والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين المعتدين على عباده أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في العبادات المكروهة وما ذكره صاحب الكفاية من هذه العبادات المكروهة، وأن هذه العبادات المكروهة قال إنها تدخل في باب تزاحم المصلحتين، مصلحة الفعل ومصلحة الترك، وتزاحم المصلحتين هذا هو الذي يصحح العبادة. ففي نفس الوقت يعني الفكرة التي ركز عليها صاحب الكفاية أن هذه العبادة هي صحيحة، لو أتيت بها تكون صحيحة، لكنها فيها نوع من المصلحة في تركها، فلذلك راح تكون من تزاحم هاتين المستحبين. فإذا أديتها راح تكون صحيحة، وفي نفس الوقت هي ماذا؟ هي مكروهة بهذا المعنى أن هناك مصلحة في تركها. لماذا توجد مصلحة في تركها؟ لانطباق عنوان هذا العنوان، وهو هذا العنوان هو الذي يكون فيه حزازة، أو يكون هذا العنوان هو الذي فيه منعون. وبالتالي حينئذ راح تكون ماذا؟ راح تكون يعني نقدر نفهم العبادة المكروهة، يعني هناك عنوان، هذا العنوان في نوع من الحزازة، وهو موائمة بني أمية، أن هذا العمل عمل محبوب لبني أمية، فلذلك يتزاحم فمصلحة الترك وهو عنوان مخالفة بني أمية راح يكون مقدما على مصلحة الفعل والاستحباب الذي في أصل الصوم، فأدخله في باب تزاحم المصلحتين. هذا ما ذكر المرز النائم، ما ذكر صاحب الكفاية. المرز النائمي اجى اشكل عليه، قال بان الضدان اللذين نحن نبحث عنهما هما الضدان اللذين لا ثالث لهما، والضدان اللذين لا ثالث لهما هما كالنقيضين. الفارق بين النقيضين والضدين شنو هما؟ ان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الضدين هما اللذان لا يجتمعان ويمكن ان يرتفعا اذا كان لهما ثالث، اما اذا لم يكن لهما ثالث، ماذا كان لم يكن لهما ثالث؟ فهما لا يرتفعان لأن لا ثالث لهما، مو لأن بينهما تمانع وتناقض. في النقيضين التناقض والتمانع بحيث لا يخلو الوجود من أحدهما ولا يمكن أن يجتمعا. الضدين أكو تمانع في الوجود بينهما، وجودهما معا أكو بيناتهم تمانع، أما أن يرتفع بحيث يخلو الوجود منهما يقول ممكن، لكن إذا كان لهما ثالث. أما إذا لم يكن لهما ثالث فيصبح وضعهما مثل وضع المتناقضين نقيضين. فيقول الضدان اللذين لهما ثالث، حينئذ في الضدين نجي نشوف أن هذول أكو مصلحة، أكو ملاك في أحدهما دون الآخر، أو هل أن الملاك موجود في كليهما، يعني كلا الضدين إحنا نقول أكو طلب من المولى لكل الأمرين، يعني الفعل له طلب والترك له طلب، وحينئذ يصير التزاحم في مقام الامتثال. هذا بعد مقام الامتثال متى تصل إليه نوبة في التزاحم؟ إذا كان هناك جعلان وطلبان من المولى، طلب للفعل وطلب للترك. فأنت أجيت نقول يابا، أنت أجيت يا صاحب الكفاية ابدأت من المصلحة وقلت أنه توجد مصلحة للفعل وتوجد مصلحة للترك، هاتان المصلحتان إذا المولى يقدم أحدهما على الأخرى فهذا يدخل في تزاحم المقتضيين وتزاحم المصلحتين، والذي يقدم إحداهما على الآخر هو شأن المولى. إذا قدم المولى أحد المصلحتين فيأمر بأحدهما دون الأخرى، بعد ما يصير عنده طلب لكل الفعلين، فلما أكو طلب بكل الفعلين كما تفرضه يعني ماكو تزاحم بالمصلحتين، اكو جعل اول وجعل ثاني، فلأتي إذا تساوت المصلحتان، إذا تساوت المصلحتان، هل يمكن للمولى أن يأمر بأحدهما بعينه أو أحدهما لا بعينه؟ نقول إما أن تتساوى المصلحتان وإما أن تختلف وتتميز مصلحة على الأخرى. إذا صار تميز بمصلحة على أخرى فهذا من تزاحم المصلحتين، فهذا تقديره بأمر المولى، فيأمر بأحدهما ولا يأمر بالآخر، يعني يأمر بالفعل ولا يأمر بالترك، أو يأمر بطلب الترك ولا يأمر بالفعل. هذا لو كان تزاحم مصلحتين وإحدى المصلحتين أهم من الأخرى، والذي يميز الأهم عن الأخرى هو المولى. أما إذا كانت المصلحتان متساويتان، المصلحتين متساويتين، فيأتي سؤال أنه هل يمكن للمولى أن يأمر بأحدهما المعين ولا يأمر بالثاني، أو يأمر بهما على نحو التخيير اللي هو أحدهما لا بعينه. التخيير يعني هذا طلب هذا طلب، وأنت مخير في الإتيان بأيهما شئت. والأول أن له لا مصلحتين متساويتين، مع تساوي المصلحتين المولى يأمر بأحدهما دون الآخر. صاحب المرز النائين يقول هنا إذا كان الضدين لا ثالث لهما فهو لا يستطيع أن يأمر بأحدهما بعينه، لأنه يكون ترجيح بلا مرجح، لأن الفرض هو تساوي المصلحتين. والطلب تخييرا يقول بما أن الضدين لا ثالث لهما فالمكلف في الخارج يجب أن يأتي بأحدهما، إما أن يأتي بألف وإما أن يأتي بباء. فحينئذ عندما يكون المولى يأمر تخييرا، هذا الأمر التخييري ما راح يكون بداعوية وما راح يكون بحث للمكلف أن يأتي بأحدهما، لأنه هو تلقائيا راح يأتي بأحدهما. فلما تلقائيا راح يأتي بأحدهما ما راح يكون هذا الطلب طلب تخييري وتخيير مولوي، أن أنت أيها المكلف أنت مخير أن تأتي بهذا أو بهذا، فما راح يكون أكو داعوية وما راح يكون أكو تخيير. ففي الضدين اللذين لا ثالث لهما، إما أن المولى هو يفضل مصلحة على مصلحة في حالة عدم التساوي، والفرض أنهما موجود، وإذا تساوى المصلحتين فأيضا ما عندنا أمر. في حين ما فرضه هنا النقطة، ما فرضه صاحب الكفاية في الضدين الذين لا ثالث لهم أن يكون طلب لكليهما، هذا ما موجود. أما إذا كان الضدين لهما ثالث، يعني عندنا ألف عندنا باء عندنا جيم، ألف فعل باء ترك، جيم لا فعل ولا ترك، ألف باء جيم، فعندنا ألف الفعل الأول، باء الثاني الذي هو ضد باء ضد ألف، وجيم أيضا ضدهما معا، والتزاحم صار بين ألف وباء. فيقول نفس الكلام اللي نتحدث، إذا كان تزاحم بين المصلحتين وهناك مصلحة متقدمة على الأخرى، فالمولى يأمر بهذه المصلحة ألف دون باء، أو يأمر بباء دون ألف، فعندنا طلب واحد راح يصير مو اثنين. وإذا تساوت المصلحتان فإما أن يأمر بأحدهما بعينه يطلبه، وهذا ترجيح بلا مرجح. زين، أن يطلبهما كلاهما على نحو التخيير، يقول نعم ممكن، باعتبار أنه ممكن للعبد عنده في الخيار في الخارج، عنده خيار أن يتركهما معا ويأتي بجيم، فراح يكون هناك معنى لداعوية، معنى للطلب التخييري، داعوية موجودة عند العبد، أن العبد يقول المولى قال لي اختار بين هذول الثنين، هذا الثالث إذا راح عيفه، أريد أنا أسمع كلام المولى، فالمولى قال هذول الثنين، في حين أكو داعوية تصير، أكو باعثية نحو التخيير. أما في الضدين الذين لا ثالث لهما ما أكو داعوية، لأن أنا في الخارج تلقائيا إما أن أختار ألف أو ما أختار باء. فالمولى لما يجي يقول لي تخير بينهما، على شو يعني تخير بينهما؟ هذا الطلب والأمر والجعل المولوي ما رح يدفعني إلى التخيير، أنا التخيير موجود عندي، وأنا التخيير ثابت عندي، وأنا التخيير موجود في نفسي، ما أحتاج إلى أمر المولى. فيقول إحنا كلامنا حينئذ أكو فارق، أن الضدين الذين لا ثالث لهما يكون حالهما حال النقيضين، فلن تصل النوبة إلى التزاحم في مقام الامتثال، ولن تصل النوبة إلى التزاحم بين المستحبين. وما ذكرته يا صاحب الكفاية أننا في صوم يوم عاشوراء، نفترض أن صوم عاشوراء لا بدل له، لا ثالث لهما، وعندما لا يكون له ثالث حينئذ يستحيل أن يكون كل من الفعل والترك مطلوبا للمولى، لأن صاحب الكفاية قال بأن الفعل والترك كلاهما فيه مصلحة، كلاهما مطلوب للمولى، لكن هذا الترك ينطبق عليه عنوان فيه مصلحة وهو مخالفة بني أمية، مخالفة بني أمية، وهذا الترك الذي فيه مخالفة بني أمية مداومة الأئمة سلام الله عليهم، نفيد أنه مقدم على ذلك الأمر، ذلك تلك المصلحة، لكن هذا ما يعني أن المصلحة دي كما موجودة، لأنه إذا جاء بالصوم في يوم عاشوراء هذا الصوم يكون صحيح ومقبول منه. فإجا فسر بماذا؟ فسر بأنهما ضدين، أن ما نحن فيه من الضدين الذين لا ثالث لهما. السيد لذلك صاحب لذلك المرز النائمي يقول ما ذكره صاحب الكفاية، ما ذكره صاحب الكفاية لا ينفع في الجواب عن العبادات المكروهة، يجب أن نبحث عن جواب آخر، يجب أن نبحث عن جواب آخر. هذا الجواب الآخر الذي يذكره المرز النائمي يقول بأن هذا الجواب يقدم له بمقدمة، وهذه المقدمة يقول بأنه عندما تكون لدينا يكون لدينا هناك أمران ويكون لدينا هناك طلبان، هذان الطلبان متى يصدق أنه متعلقهما واحد ومتى يصدق أن متعلقهما ليس بواحد. يقول كما في النذر، يجي يمثل بالنذر وبالإجارة، يقول بالنذر النذر لا يتعلق إلا إذا كان فعله راجحا، يعني أكو فعل راجح، هذا الفعل الراجح يتعلق بماذا؟ يتعلق به النذر، فعندما ينذر بأن يفعل فعلا معينا، هذا الفعل المعين هو فعل استحباب، فرضا فلنفترض أنه فعل استحبابي، هذا الفعل الاستحبابي كأن ينذر لصلاة الليل، فالنذر تعلق بماذا؟ تعلق بصلاة الليل. صلاة الليل هي في أصلها مستحبة، يؤتى بها لقصد القربة، يعني يؤتى بها كعب العبادة. النذر يجب الوفاء به، لكن هل كل نذر يجب الوفاء به قربة إلى الله؟ يعني أنا نذر أسوي في شيء معين، هذا الشيء المعين اللي أسويه يصدق علي أنه وفاء للنذر، لو لازم أجيب قربة إلى الله حتى يصدق أنه وفاء للنذر؟ لا، أنا عندي وجوب الوفاء بالنذر، فإحنا الوفاء بالنذر ماذا يكسب هذا العمل؟ يكسب عمل هذا اللزوم، أنا نذرت أمشي هذه المسافة، هذه المسافة قبل تعلق النذر بها لم تكن واجبة ولازمة، بعد تعلق العمل النذر بها أصبحت لازمة، فالفعل يكتسب اللزوم من خلال تعلق النذر به، والنذر يكتسب العبادية من خلال القربة والعبادية التي تكون بهذا الفعل. فالنذر فهناك أمر بوجوب الوفاء بالنذر، وهناك أمر باستحباب صلاة الليل، فالأمر بالليل بصلاة الليل أمر، وأمر النذر الأمر الذي كان نتيجة النذر تعلق كلاهما ماذا؟ تعلق كلاهما بصلاة الليل. لما تعلق كلاهما بصلاة الليل اكتسب النذر الاستحباب القربية والعبادية، واكتسب صلاة الليل الوجوب من تعلق الأمر النذري، فصار عندي أمر نذري وأمر عبادي، أمر النذري تعلق بصلاة الليل، الأمر العبادي تعلق بصلاة الليل، الأمر العبادي أمر مستحب، الأمر النذري واجب يجب الوفاء به. عندما اجتمع في صلاة الليل اتحدا، لما اتحدا صار بيناتهم شنو؟ صار بيناتهم أن الوجوب واللزوم أصبح في صلاة الليل، والنذر يجب الوفاء به أصبح عباديا، الأمر النذري أصبح عبادي، الأمر النذري قبل التعلق ما كان عباديا، اكتسب عباديته من الأمر المتوجه إلى صلاة الليل، فهذا يقول حين صار اندكاك. إذا كان الفعل واجب نذرت مثلا أصلي صلاة الظهر، الفعل من يكون واجب؟ الوجوب يصير أشد وآكد. ليش؟ لأن أكو حينئذ اندكاك يصير. لما الاندكاك يصير صار عندي أمر نذري وأمر عبادي. الأمر العبادي إما أن يكون واجبا أو مستحبا. الأمر النذري تعلق بهذا وهو واجب، فإما الوجوب يندك مع الوجوب يصير مشتد. لماذا؟ لأن المتعلق مالتهما واحد وهو ذات العمل. ذات العمل، هذا العمل تعلقت به العبادة، تعلق به الأمر العبادي، وتعلق به الأمر النذري، فصار بينهما اندكاك، وصار بينهما نحو من الاندكاك بينهما. خب، المثال الآخر يقول في الإجارة. الإجارة، ما تتعلق الإجارة بإفراغ ذمة شخص، أستأجر شخص لأن يقوم بأداء عمل عبادي بحيث تفرغ به ذمة هذا الشخص. يعني أجي عمل استحبابي مثلا أو عمل وجوبي كالصلاة، أو عمل استحبابي كالزيارة. هذا العمل الاستحبابي أجي أريد أن أفرغ ذمة المنوب عنه، فأستأجر شخص، أستأجر شخص من لأجل أن يؤدي هذه العبادة في بقصد النيابة عن الغير. أستأجر شخص لأن يزور الإمام أو أن يصلي صلاة الظهر. الزيارة الإمام بها أمر لما بها أمر؟ هذا أمر. الإجارة تولد بها منها أمر لولا؟ الإجارة تولد منها أمر أن يأتي هذا الشخص بهذه الزيارة بقصد تفريغ ذمة المنوب عنه أو بقصد النيابة عن الغير. هيك راح يصير. فعندي نائب وعندي منوب عنه. فعندما تأتي الإجارة ماذا تفعل؟ الإجارة تتعلق بالإتيان بهذا الفعل بقصد النيابة عن الغير أو بقصد تفريغ الذمة عن الغير. هنا يقول صح المرزا، الإجارة بماذا تعلقت؟ تعلقت بالصلاة بذاتها، لو تعلقت بالصلاة بالزيارة ذاتها، لو بالزيارة المأمور بها. يعني الزيارة كعمل استحبابي لها أمر، وهذا الأمر توجه إلى هذا النائب، فهناك صلاة مأمور بها. إجت الإجارة تعلقت بأداء تلك الزيارة المأمور بها، لكن بقصد النيابة عن الغير. فالأمر الإجاري إجا تعلق بالصلاة المأمور بها، ما إجا تعلق بصلاة الصلاة، إجا تعلق بالصلاة المأمور بها. فلذلك يقول هناك سوف يكون هناك هذا الأمر الإجاري هو في طول هذا الأمر العبادي الأول. أكو أمر عبادي أول وهو الصلاة المأمور بهذا النائب، يجي الأمر الإجاري، يعني الأمر الذي نتج من خلال الإجارة، أنه يجب عليك أيها النائب أن تأتي بتلك الصلاة التي أنت مأمور بها، تأتي بها بقصد النيابة عن الغير. فمتعلق الأمر الإجاري هو في طول ذلك الأمر العبادي الأول، أكو طولية، فما أكو اندكاك بينهما، بخلاف النذر المتعلق بالصلاة أو النذر المتعلق بالصدقة. النذر المتعلق بالصدقة تعلق بإعطاء المال، وإعطاء المال فيه أمر، وهذا أمر من خلال النذر، الأمر النذري. الأمر النذري والأمر العبادي اندكا، فأصبحت الصدقة واجبة، أصبحت الصدقة واجبا عباديا. وجوبة منين إجت؟ إجت من النذر. عبادية منين إجت؟ إجت من كون الأمر العبادي اللي متعلق بالصدقة. أما في الإجارة، يقول الإجارة هناك أمر ناتج عن الإجارة، وهو أن يأتي هذا النائب بالصلاة التي هو مأمور بها بقصد نيابته عن الغير، أو بقصد إفراغ ذمة الغير. فيقول هناك طولية بين الأمر الإيجاري والأمر العبادي الأول. لما صار الطولية ماكو اندكاك بينهما، ماكو اندكاك لأنه متعلق كل منه غير الآخر. أن تأتي بهذا الفعل بقصد النيابة، أنت هذا الفعل أكو أمر متوجه إليك فيها، أكو أمر متوجه إليك، سأمر وجوبي أمر استحبابي، أكو أمر متوجه إليك. هذه الصلاة المأمور بها أنت تأتي بها بقصد النيابة عن الغير. الأمر الإيجاري هذا مضمونه، فالأمر الإيجاري هو في طول ذلك الأمر العبادي الأول. فلما كانت الطولية بينهما لا يوجد اندكاك بينهما، لما ما يوجد اندكاك بينهما يمكن أن يكون أحدهما غير الآخر، فهناك غيرية بينهما. يقول ما نحن فيه، ما نحن فيه من العبادات المكروهة هي نفس الأمر الإيجاري، يعني لا يوجد هناك اندكاك بين الأمر والنهي. أصل الإشكالية من وين نشأت؟ أصل الإشكالية أن النهي متعلق بذات العبادة، فصار هناك متعلق واحد للأمر والنهي، فصارت عبادة مكروهة. هنا يقول لا، أكو اثنينية، أن النهي تعلق، أن النهي تعلق بتلك العبادة، أن النهي عندما يأتي نهي عن لا عن صوم يوم عاشوراء يعني نهي عن التعبد بصوم يوم عاشوراء. إذا هناك صوم يوم عاشوراء، يعني الصوم هذا اليوم قربة إلى الله تعالى، صوم هذا اليوم قربة إلى الله تعالى. إيش النهي يقول لك؟ لا تتعبد بهذا الصوم، هذا الصوم القربي أنت لا تتعبد به، أنت لا تتعبد به. فمورد النهي هو في طول ذلك الأمر، لما صار في طوله يعني حينئذ ما رح يبدك معه حتى يكون ذات العبادة مأمور بها ومنهي عنها. غايتها هذا النهي، يعني هو جاب مثال النذر والإجارة حتى يبين الطولية التي تكون بين الأمرين في الإجارة، وعدم الطولية والاندكاك الذي يكون في النذر. فجاب هذا المثال حتى ينتقل إلى ما نحن فيه، إن فيما نحن فيه هناك طولية بين النهي وبين المأمور به، فليس واردان على مجمع واحد وذات واحدة. فلما صارت طولية أكو هذا نهي وأكو هذا أمر، لكن هذا النهي لما صار نهي تنزيهي يعني نهي كراهتي هو لا يمنع من صحة هذه العبادة، فتقع العبادة صحيحة ويكون هذا النهي نهي تنزيهي واردا في محله. فحينئذ يمكن أن نقول بأن العبادة تقع صحيحة والنهي أيضا يكون في محله، ودال ماذا؟ ودال على التنزيه، نهي تنزيه نهي كراهته. بعد فهنا شو سوينا؟ يعني الفارق ما بين الحل اللي ذكر المرزة والحل اللي طرح الآخر سابقا، أن المرز نظرية المرزة ترتكز على كون النهي في طول هذا الأمر وليس في عرضه. جواب الآخر يقوم على أساس أن النهي والأمر في عرض واحد، فلذلك يجي قلب النهي إلى طلب الترك والأمر إلى طلب الفعل. وقال بأن النهي ليس هو النهي الإصطلاحي، وإنما هو نهي بمعنى طلب الترك. فإذا صور هناك مصلحتين وطلبين وسوا تزاحم المستحبين. المرز النائي رحمة الله عليه يقول لا، يقول هما الأمر والنهي ليسا في عرض واحد، وإنما هناك طولية فيما بينهما، وهذه الطولية التي تكون في بينهما إجا شبهها وين؟ شبهها كالطولية التي في مورد الإجارة. في مورد الإجارة أكو طولية، كذلك فيما نحن فيه أكو طولية. لما أكو طولية فيما بينهما حينئذ متعلق النهي غير متعلق الأمر، فيمكن أن يكون متعلق النهي فيه نحو من المبغوضية لكن تنزيهية وليست حزازة ومفسدة، ويمكن أن يكون في الأمر مصلحة فيقع الفعل صحيحا والنهي أيضا يكون على محله. ليش؟ لأن متعلقهما ليس واحدا. وبالتالي ابن الزناني رحمة الله عليه أنه في الطولية، يعني في الطلبين الطوليين لا يكون هناك انتكاك بينهما، فإن حال عندنا إشكال في هذه العبادات المكروهة، لأن محل ومتعلق النهي غير متعلق الأمر، والتفصيل وكيفية الوصول إلى هذه النتيجة هي من خلال تصوير ماذا؟ تصوير الطولية بين الأمر والنهي. فإذا المرزا النائي في نظريته أول شيء يشكل على حل الآخذ، بأن حل الآخذ لا ينفع، لأنه في مثل هذين الضدين هما ضدان الذين لا ثالث لهم وكالنقيضين، فلا يمكن أن نفترض تزاحم المستحبين، لأن ما عندنا طلبين. وإجا الحل اللي طرحه من خلال وجود طولية بين النهي وبين الأمر. المرحوم السيد الخوي عنده مناقشة لنظرية المرزة في شقها الأول وفي شقها الثاني، ويدعم الطرح الذي والحل الذي اختاره المرحوم الآخر. إن شاء الله يجب.
يعني